الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 92 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند تفسير آخر آية من سورة الفتح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، فقالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما هي طريقة الإمام النسائي رحمه الله، يورد أحاديث المناسبة لألفاظ الآيات، وإن لم تكن تفسيرا قد يكون فيها فضائل، أو قد يكون فيها ناسخ ومنسوخ، أو فيها تفسير أيضا، فيه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون إشارة إلى أمر آخر، مثل ما صنع رحمه الله تعالى في ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى الروم. نعم، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته عالمية إلى الناس عامة: وما أرسلناك إلا كافة للناس، قال عليه الصلاة والسلام: وبعثت إلى الناس عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أفرادا أعيانا بأعيانهم بأنفسهم، ودعا قبائل، وكتب إلى رؤساء الأمم والملوك في حياته عليه الصلاة والسلام، كتب إلى قيصر، وكتب إلى كسرى، وكتب إلى المقوقس وغيرهم، كتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم فيه ويحذرهم من مخالفته صلى الله عليه وسلم. وهنا أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا له قيصر ملك الروم، أنه هو وغيره لا يقرؤون إلا كتابا مختوما. وهذه عادة من كان رئيسا أو ملكا، يحب أن يكون ما يكتب إليه أو ما يصدر منه يكون مختوما، لئلا يزاد فيه ولا ينقص، وليكون مضبوطا، وليكون يعني عليه سلامة من أن يحرف أو يغير في كلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا أيضا، لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب لهؤلاء فينتفعوا بهداية الله وتوفيقه، ثم أيضا ينتفع من بعدهم بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقرؤون إلا كتابا مختوما، يعني عليه ختم الكتاب، المقصود الرسالة التي ستكتب إليهم، اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. نعم، ويجوز أن يتخذ الرجل خاتما من فضة. قال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقش فيه: محمد الله. هذه في سطر وهذه في سطر وهذه في سطر كما هو معلوم، والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم.
سورة الحجرات أيها الإخوة الأفاضل يسميها العلماء سورة الآداب، وقد افتتحت في صدرها بذكر جملة من الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمور ينهى عنها العبد معه عليه الصلاة والسلام كما سنقرأ في تبويبات الإمام النسائي، ثم أيضا جملة من الآداب فيما بين الناس عامة، ثم أيضا جملة من الآداب في أحوال الناس خاصة، فهي الحقيقة مشتملة على جملة من الآداب والأخلاق، ولذلك سميت سورة الآداب، وهي كما ذكرت لكم على ثلاثة أقسام: قسم في أولها أدب وخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ثم أيضا خلق وأدب يكون بين جماعات المسلمين، بين فئاتهم، بينهم جميعا، نعم، وهذا جاء فيه آيات. ثم بعد ذلك آداب في الشخص خاصة تجاه إخوانه، وقد نزلت في هذا كله آيات، ولذلك تسمى هذه السورة بسورة الآداب. نعم، تسمى بسورة الآداب، ولذلك كان أهل العلم يتواصون على حفظها وتفسيرها، يعني روي عن جماعة من السلف ومن بعدهم من أهل العلم أنهم كانوا يتواصون فيما بينهم على حفظ هذه السورة، سورة الحجرات تسمى سورة الآداب، على حفظها وعلى معرفة تفسيرها ومعانيها وأحكامها، وهذا الذي نحن الآن نزدلف إليه في قراءة ما ذكره الإمام النسائي رحمه الله تعالى في تفسير ما تيسر من آيات هذه السورة الكريمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.
الحمد لله، نعم، هذا من الآداب أنه لا يرفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيذكر الإمام النسائي رحمه الله السببين المشهورين في كتب السنة وكتب التفسير في سبب نزول هذه الآية الكريمة في قصة الشيخين أبي بكر وعمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قصة ثابت بن قيس، وهذا نعم واجب حقا ألا يرفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام نلتزم في ذلك أدبين: الأدب الأول ألا يرفع الصوت أيضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرفع الصوت عنده عليه الصلاة والسلام، وقد رأى عمر رضي الله عنه فيما رواه الطبري أن رجلين رفعا صوتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهما وقال: والله لو أعلم أنكما من أهل المدينة لضربتكما، وفي بعض الروايات لأوجعتكما ضربا. قال لهما: من أين؟ قال: من ثقيف، يعني من الطائف. وعائشة رضي الله عنها لما سمعت رجلا يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رمته بشيء من الحصباء، يعني ليس حجارة لكن من باب التسكيت، وقالت له: ألم تعلم أن حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا؟ إذن أيها الإخوة، لا يجوز أن يرفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد مماته. ولذلك يلحظ الحقيقة على بعض الإخوة هداهم الله، تجده في هذا المسجد الشريف، يعني بعضهم قد يكون عند الصمم مثلا أو أن ما يسمع جيد في الجوال ويرفع صوته، يكلم أهله مثلا في بلده أو ينادي شخصا يريده، وهذا خطأ. إذا أنت تريد تتكلم وترفع صوتك فالمفترض يخرج الإنسان إلى خارج المسجد ويتكلم بما يريد، لكن يعني أن يرفع صوته يعني مزعجا جدا فهذا ولا شك خلاف الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أنا ما أدري الصوت واضح ولا شوف الأخ المهندس، ما أدري الصوت واضح الإخوة في الأخير؟ طيب. أيضا أيها الإخوة، الأدب الثاني يقول بعض أهل العلم أيضا لا يرفع الصوت فوق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نعم إذا جاءتك السنة رويت لك السنة ارفع الصوت قليلا، ارفع الصوت لأن الحلقة كبيرة الصوت نحتاج له. أقول مرة أخرى يعني إذا رويت لك السنة، وهذا استنبطه كثير من المفسرين، قالوا إذا ذكرت لك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترفع صوتك عليها، لا تعترض، لا تخاصم، لا تجادل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا أعرضت عن السنة وناكفتها ويعني جادلت أنت كحال من يرفع صوتك فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن مثلا في خطابك مثلا مع والدك لما يأمرك بأمر معين وأنت تعانده أو لا تأخذ بقوله، تجد أن المجال صوت هنا وصوت هنا، وقد يرتفع صوتك على صوت والدك من أجل أن تقنعه أو أنك تأتي بأمر معين. أنت أيضا إذا كنت تعاند وتخاصم ضد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بمثابة من يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نعم صح المراد الصوت ويجب التأدب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من عدم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخاصم وأن تجادل وأن لا تسمع وتطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. والآن سنقرأ ما يرويه الإمام النسائي رحمه الله في المشهور في سبب نزول هذه الآية، أنها في قصة الشيخين أبي بكر وعمر وفي قصة ثابت بن قيس رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وابن سليمان عن أبيه عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ثابت بن قيس: أنا والله الذي كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أخشى أن يكون قد غضب الله علي. قال: فحزن واصفر،
يعني أنه تأثر رضي الله عنه وخشي أن الآية نزلت فيه لأن صوته كان جهوريا. قال: الله أعلم، ما نزلت هذه الآية إلا فيه. فلزم بيته رضي الله عنه وبكى وحزن، وهنا قال واصفر. بل جاء في رواية عند الطبري رحمه الله أن ثابتا رضي الله عنه لما نزلت الآية قال: لا أخرج من بيتي حتى يتوفاني الله عز وجل أو يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الإخوة إلى هذا القلق، إلى هذا الاحترام وهذا التقدير والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا كان في حياته وقد ظفر بهذا الصحابة رضي الله عنهم، فنحن أيضا نجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجل مقامه، فلا نعترض ولا نخاصم، بل آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. هذا هو الواجب أيها الإخوة. وأقول أيها الإخوة إن هذا رواه الإمام الطبري، قال أن ثابت بن قيس لما نزلت الآية قال: والله لا أخرج من بيتي حتى يتوفاني الله عز وجل أو يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر له عليه الصلاة والسلام جيء به وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى، هذه الرواية عند الطبري، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى. فعاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قتل شهيدا بإذن الله في غزوة اليمامة، بل إنه ثبت أنه لبس كفنه وأخذ حنوطه، وكان في أول المعركة كانت الغلبة لجيش مسيلمة بن الكذاب أو قسم مسيلمة الكذاب، كانت الغلبة لجيشه في البداية، فلقي الصحابة رضي الله عنهم وحثهم على القتال وعلى الجهاد. ودخل المعركة واستشهد رضي الله عنه في ذلك، وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وقال وتدخل الجنة كما سيأتينا الآن في رواية النسائي رحمه الله. نعم. ففقده النبي
صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقال يا نبي الله إنه يقول،
نعم إنه يقول يعني الله عز وجل، أن تحبط أعمالكم ولا تجهروا له يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. هذا وعيد شديد أيها الإخوة، ومعنى أن هنا بمعنى التعليل، يعني لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالإنسان يحذر أيها الإخوة من مخالفة السنة، ومن معارضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تقديم الهوى ومشتهيات النفوس وآراء الرجال وكلامهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول إني أخشى أننا إذا كان كذلك أن أكون من أهل النار. نعم.
وإني أخشى أن أكون من أهل النار لأني كنت أرفع صوتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. قال فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة.
الحديث رواه الشيخان، وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة. وقد ذكرت فيما مضى أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهد لجماعة من الصحابة غير العشرة المبشرين بالجنة، شهد لهم بالجنة، ومنهم ثابت بن قيس. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه كنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أيها الإخوة، هذا قلق الصحابة، وهذا احترامهم، وهذا إجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا كنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. نعم.
أحسن الله إليك.
والآن أيها الإخوة، يعني حري بالمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، إذا كان، ولا شك أن الصحابة لهم المقام الأجل والمنزلة الأعلى في إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي احترامه، وفي تقديره. وفي تقديره صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الإخوة ملزمون أيضا كذلك ألا معارضة، وأن يكون هذا الإجلال والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لا يعني الغلو فيه، وأن يصرف له شيء من حقوق الله عز وجل، فلا يدعى من دون الله، ولا يستغاث به من دون الله، ولا إلى غير ذلك. إنما هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نحقق شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فأقول أيها الإخوة، هكذا يجب أن يكون المؤمن في إجلاله واحترامه وتقديره لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون.
الحجرات هي يعني بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حجرات يعني يسيرة ومتلاصقة، وكان سقفها قريبا. يقول الحسن البصري رحمه الله وكانت أمه مولاة عند أم سلمة رضي الله عنها، قال دخلت إحدى حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت يدي فلمست سقفها، يعني أنها كانت يعني قريبة، لم تكن مرتفعة. هذه هي حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكنها عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين، وفيها تنزلت أو تنزل الوحي فيها وفي غيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخبره أنه قدم الرب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
قال أبو بكر رضي الله عنه،
جاء في بعض الروايات أنهم رفعوا أصواتهم ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء غليظا، لكن قيل فيهم نزلت الآية وقيل في الشيخين كما سنسمع الآن. نعم.
قال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس.
نعم، حتى يعني يتفاوضوا يتكلموا مع هذا الوفد، وفد بني تميم. والوفود أيها الإخوة عادة هي أكثرها قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة معظم الوفود وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العام. نعم، هنا لما وبنو تميم قوم كثير، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤمر عليهم، أن يعني يمضي يكون معهم فلان أو فلان. أبو بكر اقترح القعقاع بن معبد، وعمر رضي الله عنه قال الأقرع بن حابس. نعم، فتماريا
حتى ارتفعت أصواتهما.
تماريا يعني اختلفا وتنازعا، يعني هذا ليس معناه يعني البغض والحقد، لا، يعني هذا يأتي برأي وهذا يأتي برأي، لكنهم من يعني التفاعل والاهتمام ارتفعت أصواتهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
نزلت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.
نعم، وهذه الحادثة أيضا رواها الشيخان وغيرهما، ونزلت فيهم من بداية السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إلى آخر الآيات. بعض المفسرين جعل التقديم هو ما صنعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حين اقترح هذا وهذا اقترح، فهذا كأنه تقديم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح كما يقول الحافظ ابن كثير أن الآية عامة، أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم، لا أن يتجاوز ولا أن يقترح ولا أن يعترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. وفي هذا أيها الإخوة تنبيه لما قد يحصل بعض الناس وبخاصة في هذه الأزمنة من الاعتراض على السنة، من الخوض، من القيل والقال، من تهوين السنة والتقليل من شأنها، وهذا لا شك من التقدم بين يدي الله ورسوله، وهذا أيضا من رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه اعتراض، لأن هذا اعتراض على السنة ومجاوزة لها ومناكفة لها، وكل هذا لا يجوز. وعلى كل حال لما نزلت هذه الآيات كان أبو بكر رضي الله عنه يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأخي الصرار، يعني كأنه يكلم السر، ما يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الفاروق رضي الله عنه لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه، حتى يعني كأنه يطلب منه هل يتكلم أو ما يتكلم، وكل هذا ولا شك من الأدب والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن خير من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق هم الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين عزروه يعني عظموه وأجلوه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. كانوا إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدون بأبصارهم في وجهه الشريف، كانوا يطأطئون بأبصارهم، لا يرفعون أصواتهم فوق صوته، لا يعترضون، لا يقدمون، فدوه بكل ما يستطيعون رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل بعد الأنبياء والرسل من الصحابة رضي الله عنهم، وفي مقدمتهم الشيخان أبا بكر، وفي مقدمتهم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن علي بن الحسين ابن شقيق قال أبي أخبرنا، قال أخبرنا الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنك: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن حمدي زين وإن ذمي شين، فقال ذاك الله تبارك وتعالى.
الحمد لله. نعم، هذا الرجل قيل إنه من وفد بني تميم، وأنه من الذين رفعوا أصواتهم من وراء حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان من هؤلاء، وقصته طويلة. لكن النسائي رحمه الله ذكر جملة من الحديث أنه مما قال: إن حمدي زين وذمي شين، يعني أنه يعني إذا مدح يعني يكون مدحه رائعا ويعني له وزنه وثقله، وأنه إذا ذم يعني إذا عاب شخصا يعني خلاص يعني يهينه إهانة عظيمة، وأنه يعني وأن ذمه يبلغ الآفاق في فلان وفي علان إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك هو الله تبارك وتعالى، هو الذي سبحانه وتعالى إذا أثنى على عبد من عباده أكرمه وتفضل عليه وأحسن إليه، وهو الذي يدخل بجنة، وهو الذي يدخل الجنة دار السلام إلى آخره. وذمه سبحانه وتعالى هو العظيم، وهو الذي ليس بعده ذم، فيوبق أهل النار ويوبق الكفار في النار ويخلدهم، والعصاة بين أمرين: إما أن يعفو الله عنهم من أول وهلة، أو أنه يدخلهم النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها ولا يخلدون، لا يخلد في النار إلا الكافر عياذا بالله عز وجل. نعم، وهذا هو الذي أراد المؤلف هنا بذكر الشاهد، أنه ممن ارتفعت أصواتهم خلف حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم قوله تعالى: ولا
تنام. أنا سبق أنني ذكرت أن ممن جمع أسماء الصحابة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة عدا العشرة، من أحسن من جمعهم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، صاحب كتاب الكواشف الجلية شرح العقيدة الواسطية، وهو من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو من أقران الشيخ محمد بن عثيمين، كلاهما وغيرهما تتلمذ عند الشيخ عبد الرحمن السعدي، له كتاب مجلد كبير بعنوان الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، وقد ذكر عددا من الصحابة رضي الله عنهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عدا العشرة، وذكر لكل رجل الدليل. وهذه هي عقيدتنا، أننا نشهد لمن من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن نشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقد شهد لهؤلاء العشرة، وقد شهد لثابت بن قيس وعكاشة، وشهد لبلال ولغيرهم رضي الله عنهم، شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنحن نشهد بذلك ونصدقه ونؤمن به. نعم.
قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر قال: حدثنا داود عن عامر قال: أبو جبيرة بن الضحاك: فينا نزلت الآية.
نعم، يقصد يعني الأنصار، يقصد الأنصار. نعم. قدم رسول الله
صلى الله عليه وسلم المدينة، وما منا رجل إلا له اسمان أو ثلاثة، كان إذا دعا الرجل بالاسم قلنا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا، فأنزلت: ولا تنابزوا بالألقاب.
الآية
قوله تعالى.
لا، الآية كلها.
الآية كلها.
نعم أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذا من الآداب الخاصة، وهو التحذير من التنابز بالألقاب. التنابز كما قال أهل الغريب ممن كتبوا في غريب القرآن وفي مقدمتهم الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن، وهو يعتبر من أفضل الكتب في غريب القرآن، وأيضا ممن كتب أبو حيان صاحب البحر المحيط، له كتاب تحفة الأريب في معاني الغريب، وأيضا ما كتبه ابن قتيبة رحمه الله في كتابيه تأويل مشكل القرآن وتفسير غريب القرآن، ومن أوسع من كتب ولا شك هو السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. يجب أيها الإخوة، لا أقول وجوبا يعني كوجوب الصلاة، ولكن أقول ينبغي لطالب العلم ألا تخلو مكتبته من هذه المصادر في غريب القرآن، من هذه المصادر والمراجع في غريب القرآن. فمعنى قول تبارك وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب يعني لا تتداعوا بها، لا يلقب بعضكم بعضا بها، لا تتنادوا بها، لا تتداعوا. التداعي يعني النداء. أنا لماذا كررت كلمة ولا تتداعوا؟ لأنها هي الكثيرة في كتب غريب القرآن، ونحن يعني نحترم كتب غريب القرآن لأنهم اجتهدوا وبذلوا، فهم يقولون تنابزوا يعني لا تتداعوا، لا تلقبوا، لا تتنادوا بالألقاب. وهذا يعني كما ذكر أبو جبيرة بن الضحاك كان كثيرا فيهم في مدينة في يعني بين الأنصار. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال ما منا رجل إلا له اسمان أو ثلاثة، يعني له اسم الحقيقي ولكن له ألقاب. وهذا الحقيقة أيها الإخوة يكثر في الضواحي، كما قال بعضهم يكثر في أهل المزارع، في أهل الحيطان، يعني أما المدن الناس مشغولون فيها يعني ويعملون يعني يشغلهم ما عندهم، لكن الضواحي أو القرى الصغيرة هذه يكثر فيها مثل التنابز، ويعني وجود لكل شخص أن يكون لكل شخص لقبين أو ثلاثة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا الرجل وما يدري ما أصل هذه الكلمة وما وقعها، قلنا يا رسول الله إنه يغضب من هذا، يعني خذ الاسم الثاني أو الثالث. فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب. هنا أيها الإخوة ذكر بعض المفسرين، وهذه من باب الفوائد واللطائف، وهذا من بلاغة القرآن، من بلاغته في ألفاظه وفي أسلوبه وفي جمله، يعني أوجه البلاغة كثيرة. قالوا إن كلمة النبز حتى لو لم تعرف معناها على وجه الدقة يدلك على أنه معنى لا يجوز وأنه لا ينبغي. عندما يقول لك يا فلان لا تنبز فلانا حتى لو ما تعرف معناها بدقة، نعم معنى لا تنبز مثلا اترك كذا، لا تقول كذا، لكن هذه الكلمة بتركيبها من هذه الأحرف يدل على أنها كلمة لا تجوز، وأن المسلم يجب عليه أن يترفع وأن يرتقي وأن لا يقول مثل هذا الكلام. والله جل وعلا قال ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وبئس للذم كما أن نعمة للمدح، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني والله بئس أن يكون لك اسم فيه فسق وفجور بعد أن أنعم الله عليك بهذا الإيمان وبهذا الدين وشرفك في ذلك الزمن بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن والحكم عام على كل حال، لا يجوز التنابز بالألقاب والتداعي بها والمنادات بها، كل هذا لا يجوز، وهذا من الآداب الخاصة بين المسلمين. لا يجوز أن يقول أحدهم أو ينادي أحدهم شخصا بلقب يسوءه. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال أخبرنا موسى بن سعيد،
يعني هذه الآية يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان أخص من الإسلام، أن الإيمان أخص من الإسلام. هم يقولون دوائر الدين ثلاثة، أوسعها الإسلام، ويليها الإيمان، ويليها أعلاها مرتبة الإحسان. قالوا ويدل على ذلك حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني هي ثلاث مراتب، المرتبة الأولى وهي أوسعها الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الأعلى هي مرتبة الإحسان. هو على كل حال يعني أهل العلم يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا افترق فالإسلام يطلق على الإيمان والإيمان يطلق على الإسلام، ولكن إذا اجتمع الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. على كل حال نسمع لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حتى نعرف أنه هناك فرق بين المسلم وبين المؤمن. الإسلام أوسع دائرة، الإيمان أضيق منها وأعلى. ونسمع الحديث. أخبرنا
موسى بن
هنا سعيد. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني أنكم ما وصلتم إلى مرتبة الإيمان، أنتم الآن في مرتبة الإسلام. نعم.
قال أخبرنا موسى بن سعيد قال حدثنا مسدد بن مسرهد
نعم.
قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد.
هذا من الأسانيد الطويلة عند النسائي، يعني هنا يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 7، وبعض الأحيان تكون أسانيده أقل. الحمد لله هذا ما تيسرت روايته. وقد ذكرت أيها الإخوة ما كنتم تذكرون قراءتنا في كتاب الدرة المضيئة في ترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية العشرة، قلت إبانها إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أكثر من يروي عنه من أبنائه، أن أكثر من يروي عنه 2، عامر ومصعب، هذول أكثر من يرون عن أبيهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال هذا خالي فليرني كل منكم خاله. هو ليس خاله يعني أخو أمه، لكنه من بني زهرة، وآمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، فكان وهو أول من رمى بسهم في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وقد فداه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارمي فداك أبي وأمي، له فضائل رضي الله عنه. هنا على كل حال الذي يروي عنه من أبنائه عامر، ويروي عنه أيضا ابنه مصعب. نعم. عن أبيه أن سعدا
رضي الله عنه قال يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ومن أعطى فلانا وهو مؤمن؟ قال مسلم.
نعم. شوف أن هو يعني هو لا يعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وحاشاه رضي الله، لكن هو يعني من باب يقول أنك أعطيت كذا وفلان يعني عنده حاجة وكذا، قال وهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال مسلم، فبين عليه الصلاة والسلام أن الإيمان أعلى وأن الإسلام مرتبة بعده وهو أوسع كما ذكر. وقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال هذا مما استدل به أهل السنة والجماعة على ذلك. نعم. ثم أعاد عليه قال أعطيت فلانا
قالها مرتين أو 3، كل ذلك يقول مسلم.
نعم. الحديث مخرج في الصحيحين، وفيه كما ذكرت وذكر هذا الحافظ ابن كثير، قال هذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان مرتبة أعلى وأن دائرته أضيق، يعني ليست أوسع مثل دائرة الإسلام، فهو أعلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما قال مؤمن قال مسلم 2 أو 3، وهو يقول له مسلم. نعم.
قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا.
الحمد لله. أيها الإخوة، الغيبة من كبائر الذنوب. قال الإمام الحافظ ابن كثير الغيبة محرمة إجماعا، وهي من كبائر الذنوب، ومن أدلة تحريمها هذه الآية الكريمة، قال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال رحمه الله تعالى فإذا كرهتموه طبعا فكرهوه شرعا، يعني كما أنك الآن في واحد يأكل لحم إنسان ما حد يأكل لحم ويكرهه، ولا يمكن أن يأكل إنسان يأكل إنسان، ما في أحد يأكل إنسان. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير فكما كرهتموه طبعا فكرهوه شرعا، يعني ولذلك الله جل وعلا نفر من الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فالله نفر من هذا غاية التنفير، مثل من يلغ في لحم أخيه، من يأكل لحم أخيه وليس حيا بل ميتا، هذا بعد زيادة كما يقول بعض المفسرين زيادة يعني سوء على سوء، أن الإنسان ليس حيا وإنما ميتا، يكون جيفة منتنة ثم يأكل منه وهو جيفة، لا شك أن هذا فيه مبالغة وفيه تحذير من الغيبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وسنذكر الآن أو سنقرأ الحديث الآن في تحريم الغيبة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء كتبوا ما أسباب انتشار الغيبة، أسبابها كثيرة. أولا طول الحديث في المجالس، المجلس أيها الإخوة إذا طال الحديث فيه خلاص الناس تبدأ تدخل في الغيبة، في الكذب، في السخرية إلى غير ذلك. ولذلك قال الإمام الجليل سفيان الثوري رحمه الله: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. ما في شك المجلس إذا طال، يجلس الناس ساعة ساعتين، طيب ماذا يبدأون عاد خوض في فلان وفي علان إلى آخر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تزين بعضهم لبعض. ما معنى تزين بعض؟ يعني أن كل واحد يسكت عن الثاني، يتكلم يعني ما عليه، يمكن يقصد كذا، لا هذا حرام، ما يجوز، يجب ترد عليه: فلان هذا حرام يا أخي، هذه غيبة لا تجوز، استغفر الله، كف لسانك، يعني ونحو ذلك. لكن وهذا ذكر ابن القيم، قال: من مضار مجالس الطيبين والصالحين تزين بعضهم لبعض. وهذا الكلام على قول ليس في الصالحين، في الصالحين وفي غيرهم، وهو تزين بعضهم لبعض. الأمر الثالث وهو المقدم الحقيقة، عدم استشعار هذه الأدلة واستحضارها. الإنسان لما يستحضر هذه الأدلة في القرآن وفي السنة لا شك أنها خير رادع وخير زاجر، يمنع الإنسان ويجعله يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى فلا يتجاوز. فنحن نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. والإنسان لا يسلم، يزل لسانه وينزلق في وحل أعراض الآخرين، ويلغ لسانه في أمور لا تحمد عقبة، لكن نسأل الله أن يهدينا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. على كل حال الكلام في الغيبة كثير، وقد سمعنا خطب جمع ومحاضرات وتوجيهات، لكن ما بقي فينا وفي غيرنا إلا التطبيق والعمل بس. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟
نعم، قد يكون ما تقوله في ذلك المجلس أو عند أهلك أو في أي مكان، إنه نعم صح أنت ما تقوله هو حق أنه يوجد فيه، هذه هي الغيبة. طيب لو كان ليس مما فيه فهذا هو البهتان والافتراء، هذه عاد أعظم وأعظم. عندما يأتي الإنسان في هالمجالس ويتكلم في فلان وفي علان بغير حق وبشيء غير واقع، هذا عاد ظلم وبهتان وجريمة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قال: إن كان فيه،
قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته.
نعم،
وإن لم يكن فيه فقد فهدته.
نعم، والحديث رواه الإمام مسلم وغيره، وقد روى أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن صفية: حسبك، يعني إنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه كلمة واحدة، يقول بعض شراح الحديث: إذا كانت كلمة واحدة لو مزجت بماء البحر لمزجته، فما بال كلمات واستطالات في أعراض الناس في المجالس، بأي كما يقول بعضهم أي بحار ستنتن بسبب هذه الغيبة، بسبب الوقوع في أعراض الناس. فهذا الأمر خطير ولا شك. ولذلك أيها الإخوة، سبق ذكرنا أو نقلنا كلام لابن القيم رحمه الله أن مما يعين العبد على الاستقامة وعلى لزوم الطاعة الإقلال من أمور، قال: ومنها مخالطة الناس. كثرة الخلطة. هو قال الإقلال من كثرة النوم، كثرة الأكل، كثرة الشرب، كثرة المخالطة، هذه ذكرناها فيما سبق. نعم كثرة المخالطة، بعض الناس ما يعني، أنا لا أقول أغلق عليك بابك ولا تخرج إلى الناس، لا أخرج وأعمل واشتغل وتحدث، لكن بعض الناس يحب أن يقضي معظم وقته مع الناس، هذا كلام غير صحيح. إلزم بيتك، ابكي على خطيئتك، حاسب نفسك كما يقول عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. أما كل إنسان دائم الساعات تلو الساعات، سهر في الليل ونهار تمضي ساعات أيضا في غير طاعة، هذه المجالس هي التي توردك إلى الهلاك، ومن الهلاك الوقوع في الغيبة، في النميمة، في البهتان، نسأل الله السلامة والعافية. فأقول كما قال بعض شرح الحديث، قال إذا كانت هذه كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، فأي بحار ستنتن، يقول بعض شرح الحديث، من كلمات ومن أمور يلغ فيها بعض الناس ويغتابون فيها خلق الله عز وجل. فهذا الأمر خطير، نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. على كل حال العلماء استثنوا يعني من الغيبة أمورا، قالوا في باب الجرح والتعديل مثل ما يصنع المحدثون رحمهم الله، أيضا في باب النصيحة، في باب بيان الحق، قصة فاطمة بنت قيس لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره من تتزوج، ذكرت أنه تقدم لها معاوية وأبو الجهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، مو بصعلوك يعني حقير، لكن يعني ما عنده مال وفي النفقة وكذا. قال وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، قيل لا يضع العصا أن كثير الترحال يعني دائم يسافر وأنت يعني يجعلك في البيت وهو يسافر، وقيل إنه كان يضرب، ولو كان يضرب سيلتزم بلا شك الأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك من كتاب الله عز وجل. على كل حال قال لها عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة، فنكحته فاغتبطت به، لأن هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا وهذا، هذا ليس غيبة، هذا من باب النصيحة. ولما أذن عليه الصلاة والسلام لرجل قال له ائذن له بئس أخو العشيرة، يعني أنه كان سيئا وكان كذا ويحذر من مخالطته، فإنه قد يؤذي الناس بسبه أو بشتمه أو بمعاشرته، فنعم في مثل هذه الأحوال يجوز. وقد نص على هذا الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، قال استثنى العلماء كذا وكذا، ونظمها في أبيات أيضا. فعلى كل حال نعم يجوز، لكن الواحد يتوسع في هذا الأمر لا يجوز، إلا كما قلت في باب جرح وتعديل، في باب نصيحة، في باب التحذير من أهل البدع، من دعاة السوء، من علماء الضلال. نعم هؤلاء لابد يحذر منهم ويبين وينقل فتاوى أهل العلم فيهم والتحذير منهم، نعم هذا حق وهذا واجب، وليس هذا من الغيبة بل هذا من بيان الحق. لكن عندما تقول هذا الكلام تستند إلى كلام أهل العلم، قال الشيخ، قال الإمام، قال كذا، قال كذا، تبين هذا حتى يحذر الناس كما قلت من دعاة الفتنة ومن دعاة السوء وعلماء الضلال، نسأل الله العافية. نعم
أحسن الله إليكم. قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قال أخبرنا سعيد بن يحيى ابن سعيد قال حدثنا،
الحمد لله هذه الآية الراجح هو يعني يشتهر في كتب التفسير كما سنسمع في هذا الحديث الذي تفرد به النسائي عن أصحاب الكتب الستة، والحقيقة أنا أقول هذه من الأحاديث التي تفرد بها، وقد حثثت بعض طلابنا في الدراسات العليا في قسم السنة أو في كلية الحديث أن يجمعوا هذه الأحاديث ويدرسوها عن مواردها يعني عن أسانيدها دراية ورواية أيضا، يعني كون تفرد بها النسائي من شاركوا في هذا. الغالب فيما رأيت والعلم عند الله أنه كثيرا ما يشاركه في ذلك شيخ المفسرين الطبري رحمه الله، ولذلك ذكر هذا الحديث الطبري. ابن كثير عاد هذا يعني دائما يروي عنه كثيرا ويذكر أنه قال تفرد به النسائي، تفرد به النسائي. فأنا أيضا نحث من كان بيننا من الإخوة أو من يسمعنا من الأخوات في تخصص السنة، تخصص الحديث، جمع هذه الأحاديث هنا ودراستها رواية ودراية، رواية ودراية. نعم لكن على كل حال الراجح عند المفسرين أنها نزلت في الأعراب الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنة لله والهداية من الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، المنة والفضل لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل الذي تفضل علينا بهذا الدين ومن علينا بالإيمان أن يتوفانا عليه وهو راض عنا غير غضبان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. نعم. أخبرنا سعيد بن يحيى
قال أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال
هنا ذكر المحقق أن في خلاف في اسم هذا الرجل مع ما في سنن النسائي الصغرى المجتبى، ويراجع على كل حال، ذكر هذا الكلام في الحاشية. نعم.
قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخبرنا سعيد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن قيس.
نعم. النسائي على هذه الرواية، ولذلك لاحظ أخي وأنت تسمع لهذا الإسناد، قال هنا أخبرنا سعيد بن يحيى ابن سعيد قال حدثنا أبي، وهنا قال أخبرنا سعيد بن يحيى عن أبيه اللي هو قال حدثنا أبي، فالنسائي أراد أن يؤكد هذا الإسناد وهذه الرواية، صرح بكذا ومرة بكذا، مع أنه كما قلت في المجتبى فيه رواية أخرى وقد ذكرها المحقق في الحاشية، فمن أراد الرجوع يرجع إليه. على كل حال الحديث هو من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
عن محمد بن قيس عن رجل من ثقيف الذي يقال له أبو عون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ترى هنا وهي بني، ترى فيها ياء ساقطة، أقول ياء يعني خطأ مطبعي، سقطت الياء ولم تكتب بني أسد. نعم. على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فتكلموا فقالوا قاتلتك مضر ولسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شوكة وصلنا رحمك.
نعم. كأنهم هنا يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت عام الوفود، معظم الوفود وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة، وقد عقد لهذا الإمام ابن القيم رحمه الله عقد له فصلا، قال عام الوفود فصل في عام الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن معظمها في السنة الثامنة من الهجرة. على كل حال هنا يعني منوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا قاتلتك مضر، يعني يقصدون قريشا ومن معها، ونحن لم نقاتلك، يعني أن بني أسد ما قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا بأقلهم عددا، حنا يقولون كثير نقدر نستطيع أن نقاتلك، ولا أكل لهم شوكة، يعني ليست سيوفنا بها كلل، يعني ليست يعني ليست يعني مسنونة، ليست مسلولة، نحن نقدر نقاتل، سيوفنا ليس فيها كلل، وإنما قالوا وصلنا رحمك، نحن قمنا بصلة رحمك وصلة رحمك وجئنا مسلمين لك، فكأنهم يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هداهم الله للإيمان. نعم. نعم. فقال لأبي بكر وعمر، شوفوا الشيخان دائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، دائما معه الشيخان وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال لأبي
بكر، ولذلك لا نستغرب لما نزلت الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه اللهم فإني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر. ونحن أيضا نشهد الله في هذا المكان الشريف المبارك على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر، وعلى محبة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن نشهد الله على محبة المؤمنين الصادقين، نعم نحن نحبهم ونتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخان والصحابة رضي الله عنهم. نعم. فقال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، نعم
قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما تكلموا هكذا، قالوا لا،
نعم تكلموا قولوا مثل قولهم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكرهم ماذا صنعوا وما فعلوا، فهم قالوا لا، لأن الكلام هذا فيه منة، فيه تمنن على الله عز وجل ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم. المنة لله والفضل من الله والهداية من الله أولا وآخر، فالإنسان ما يمن على الله بعمله. ولذلك من مسقطات الأعمال ومن محبطات الطاعات أن يمن العبد بعمله عند الله عز وجل، أن يدلي بما عنده عند الله تبارك وتعالى. هذا خلاص، إذا فعل الإنسان أنا فلان، أنا قرأت، أنا حصلت، أنا يا ما حضرت مجالس أعوذ، هذا خلاص هذا يحبط عملك. وذلك في قصة الرجل الذي كان ينصح أخا له كان عاصيا، يا فلان اتق الله، جاء يوم من الأيام حلف قال والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت يعني أهلكت. فالإنسان لا يأخذ الحماس والانفعال أنا فلان وأنا ابن فلان وأنا قرأت وحفظت، لا يا أخي، سل الله الثبات على الدين. ناس حفظوا القرآن والكتب الستة ثم ارتدوا عن دين الإسلام وماتوا على الردة، فأنت سل الله الثبات ما دام أن نفسك يدخل ويخرج، فسل الله الثبات على الدين حتى تلقى الله جل وعلا على خاتمة حسنة، والله المستعان. نعم. المهم قالوا لا، فقال عليه الصلاة والسلام، نعم،
قال إن فقه هؤلاء قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم.
نعم، فقه هؤلاء قليل، وإلا كون واحد مسلم يقول هذا يمن على الله بعمله، أننا سالمنا وما قاتلناك ولا سيوفنا مسنونة ومستعدة ليس فيها كلل وليس ولا وصل، خلاص يا أخي احمد الله وأنت على الخير وسل الله الثبات على الدين. نحن نقول الآن ولا عاد، هذا شيء مضى. نعم، وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. نعم.
قال عطاء في حديثه فأنزل الله جل وعز يمنون عليك أن أسلموا.
نعم، أنا ذكرت أيها الإخوة أن الراجح الذي ذكر المفسرون أنها نزلت في الأعراب عموما، الذين منوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الأعراب وأمن، قالوا لأن سياق الآيات كله في الأعراب الذين جاءوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام هنا إن فقه هؤلاء قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة قاف.
بسم الله الحمد لله الرحيم. أيها الإخوة، سورة قاف عند أهل العلم وهذا هو الراجح عند الجمهور أنها هي مفتتح حزب المفصل، أنها هي مفتتح حزب المفصل، يبدأ من سورة قاف وينتهي بنهاية سورة الناس، وهذا أحد الأقوال وهو القول المشهور والراجح عند جمهور أهل العلم. وقيل إنه يبدأ من الذاريات، وقيل من الحجرات، وأبعد من قال إنه يبدأ من سورة عمة كما قال ذلك الحافظ ابن كثير، وأبعد أيضا من قال إنه يبدأ من سورة الأحقاف، يعني هذان قولان بعيدان، من قال إنه يبدأ من سورة عمة أو سورة الأحقاف هذان قولان بعيدان، لكن الأقوال اللي قوية يعني ولها وجاهية قيل أنها من الحجرات الذاريات سورة قاف، وسورة قاف كما قلت هو الراجح، واستدلوا على هذا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أوس بن حذيفة الثقفي رضي الله عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يجالسنا كل ليلة يحدثنا ويذكر ما كان له مع قريش، قال عليه الصلاة والسلام قال أوس فغبر عنا زمنا، يعني ذهب وانقطع من ثم رجع، قال فلما رجع قلنا أين كنت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. قال أوس فلما انتهى المجلس سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قال نقرأ في اليوم الأول، وقد ذكرت هذا الحديث مرارا وتكرارا في هذا المجلس الشريف، بعد سورة الفاتحة ثلاث سور: البقرة، آل عمران، النساء. يعني هي الحقيقة بين الخمسة أجزاء، أربعة أجزاء ونصف، أربعة وحواليها. إذا بدأنا من السبت في اليوم الأول ثلاث، الثاني اللي هو يوم الأحد خمس، الثالث سبع، الرابع تسع، الخامس 11 سورة، السادس اللي هو يوم الخميس مثلا 16 سورة، اليوم السابع اللي هو يوم الجمعة. قال فإذا كان اليوم السابع إذا نحن على المفصل على سورة قاف، فنقرأ من قاف ونختم. هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: السلف كان لهم عادات في ختم القرآن، وما كان أحد منهم يخل بحزبه من القرآن. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قول الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نقل عن جماعات من أهل العلم قالوا حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة. طيب هذا الكلام جاء من أين؟ قال استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يختم القرآن كل يوم رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولا اختمه في شهر. أخذ منه العلماء أنه ينبغي للمسلم أن يختم القرآن في كل شهر مرة، والحمد لله الوقت عندك يسير والزمان واسع، لكن مسألة تحتاج جهد ومجاهدة، يعني نصف ساعة، ساعة إلا ربع، الإنسان يجتهد في هذا حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة. وقد قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عدة مرات وفي عدة نصائح: من لم يكن له حزب من القرآن لم يختم القرآن. وصدق رحمه الله. نعم، الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن، تجده تنفلت أيام وشهور أصلا ما يدري وين انتهى وين بدأ. فينبغي المسلم الحقيقة أن يحرص، وأنت على أجل، الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله تجد بركة في حياتك وسعة في رزقك وانشراحا في صدرك. والله لو تركت هذا الحزب يوما ما أو يومين أو كذا والله تحس بكآبة وضيق. لكن ما لجرح بميت إيلام، إذا كان الإنسان ما يقرأ وليس له حزب ما يحس بالسعادة وبهذا النعيم الذي ينعم به أهل القرآن، وكلنا ولله الحمد أهل القرآن، يجب أن نقرأ. إذن يا أخي احرص أن يكون لك حزب من القرآن، يعني تواظب عليه وتحرص عليه، إن حصل تقوم به آخر الليل فهذا أفضل، ما تيسر اقرأه في النهار في بيتك في عملك، وما أعظمه أن تقرأه في بيتك، زوجتك أولادك يرون هذا الأب الصالح، هذا الأخ الصالح، هذا الابن الصالح يتلو ويقرأ القرآن في جنبات البيت. وبعض الناس يشتكي من شياطين ويشتكي من سحرة وما أدري إيش، يا أخي أطرد هؤلاء بكتاب الله سبحانه وتعالى. على كل حال الكلام في هذا لا يمل والحديث فيه يطول، ولكن أرجو ورجاء إن شاء الصادق ألا يكون حظنا من هذا الكلام هو السماع فقط، بل نتبعه العمل. نتوقف عند هذا الحد، ودرسنا غدا إن شاء الله تعالى نأخذ ما يتيسر من الأسئلة. نعم. هذا الأخ يسأل يقول: هل الأفضل الصلاة في الساحة بمحاذاة الصفوف الأولى أم الدخول في المسجد وقد يوجد مكان في أواخر الصفوف؟ والله يا أخي هذا محل اجتهاد عند العلماء، ولكن كونك في الساحات سيفصلك عن الصفوف فواصل، مثلا حواجز، ممرات، إلى غير ذلك، فكونك تحرم نفسك من التواصل هذا غير صحيح. على كل حال نعود إلى هذا السؤال. نعم. الحمد لله. أقول مرة أخرى كما ذكرت آنفا، يعني كون إنسان يصلي في الساحات يعني ما في شك مع الزحام ومع كذا، نعم يعني إنسان على أجره، وكل ما كان داخل السور، مو بس المسجد، ما كان حتى داخل السور ففضل الله جل وعلا واسع، بألف صلاة، الصلاة بألف صلاة فرضا أو نفلا. لكن أنا أقول أنه يعني كون إنسان يتحرى يترك الصلاة داخل المسجد ويصلي في الساحات من أجل أن يكون بالصف الأول أو يعني في ترتيبه، أقول نعم هذا محل اجتهاد. بعض العلم يقول نعم هو على أجره ويحتسب على طول الصف أن يأخذ الصف الأول، هذا يعني منزع بعض أهل العلم واجتهاد. وبعضهم يقول لا، يعني يفصل بينهم يعني فواصل وحواجز فيدخل ويصلي مع الناس وأجره على الله عز وجل. على كل حال يعني المسألة كما قلت فيها رأي لقوم وهذا رأي لقوم آخرين، والله أعلم. لكن لازم نؤكد الصلاة داخل المسجد هذا هو الأفضل، لكن يصلي في الخارج يعني في حاجة أو جاء متأخر أو يعني لزحام شديد أو يريد يخرج بسرعة، لها ظروف يعني معينة. نعم، وإن أخذ بالرأي الأول فلا حرج عليه. هنا هل علي إثم بتخطي الرقاب للوصول إلى مكان شاغر في الصفوف؟ نعم، لا يجوز لك أن تتخطى الرقاب بعض الناس إلا لازم يصلي في الصف الأول ولا الثاني. يا أخي أنت تريد بكر مثل ما بكر أولئك، بكر مثلهم وخذ الأجر. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أتم الصف الأول بالصف العاشر ولا العشرين، أتم الصف الأول فالأول. أما كون إنسان يتخطى الرقاب ويؤذي الناس يعني إلا لابد يلحق على الصف الأول، طيب يعني جزاك الله خير وهذه همة وحرص على الخير، لكنك يعني اصنع مثل ما صنعوا، بكر مثل ما بكر. لكن انت يسر في فتحة خفيفة وليس هناك مضايقة وتيسر لك تتقدم لا حرج، لكن إنسان يتخطى وفلان ولف فلان وادخل معه، هذا يا أخي ما يعني هذا يعني فيه مضايقة للناس. بكر مثل ما بكر أولئك المتقدمون. هل يجوز نزع أحد الجوربين وإعادته بدون إعادة الوضوء؟ هذه عاد مسألة خلافية عند أهل العلم، هل الطهارة متعلقة بهذا الجورب أو لا؟ ونحن نتكلم إذا مسح عليه بعد حدث. أما لو أنه نزعه وأعاد، يعني لنفرض الإنسان مثلا توضأ العصر ولبس جوربه ولما جاء قبل المغرب وهو لا يزال على طهارته خلعه ثم أعاده مرة أخرى، صلى المغرب بوضوء العصر ثم جاء قبل العشاء وهو لا يزال وخلع الجورب ثم لبسه قبل العشاء، هذا لا تأثير له. نحن نتكلم إذا مسح عليه بعد حدث. في خلاف لأهل العلم، منهم من يقول إذا خلعه خلاص انتقض وضوءه لأنه مرتبط بهذا الجورب فينتقضه، وبعضهم يقول لا. وأنا نقول يعني لا، أنا لست ممن في مقام الترجيح والاختيار عند أهل العلم الكبار، لكن فيما أعرف عن مشايخنا أنه ينتقض وضوءه والحالة هذه، أن ينتقض وضوءه والحالة هذه إذا كان قد مسح عليه بعد حدث، إذا كان قد مسح عليه بعد حدث، والله أعلم. والمسألة كما قلت فيها خلاف عند أهل العلم. هنا يقول، وأنا سأقدم أسئلة المرتبطة بالدرس، كيف نفهم فرق بين الكنية في الألقاب والتنابز؟ الكنية شيء واللقب شيء. نحن درسنا في النحو أن الكنية ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أم فلان ونحو ذلك. الألقاب ما كل وصف أشعر بمدح أو ذم أو نحو ذلك، عبارات النحويين نحن حفظناها في ذلك الأيام. فإذا كان فيها مدح فالحمد لله طيب، وإذا كان ذم وهو من التنابز فهذا لا يجوز. حتى الكنى إذا كان فيها تنابز وتداعي بالسوء يعني العيب في الكلام فهذا لا يجوز، سواء في لقب أو في كنية. ولكن الآية لماذا جاء ولا تنابزوا بالألقاب؟ قال المفسرون لأمرين. الأمر الأول حيث سبب النزول، لأنه قال كل واحد منا له لقب اثنين أو ثلاثة. الأمر الثاني أن التنابز عادة يكون في اللقب أكثر منه في الكنية، ولكن قد يوجد في الكنية، لكن الأكثر أنه في اللقب، والله أعلم. هنا الأخ يسأل يقول ما الفرق بين التنابز والتداعي؟ أنا قلت إن التنابز فسر بالتداعي، التداعي يعني بمعنى المنادات والمخاطبة والنداء، هذا هو المقصود. يعني ليس التنابز شيء والتداعي شيء، لا، أنا قلت إني حافظت على هذه العبارة لأنها عبارة أهل الغريب، غريب القرآن، الذين فسروا القرآن في غريبه يرددون هذه العبارة، وأنا من باب الاحتفاظ ومن باب احترام هذا المجلس أننا نأتي بكلام أهل العلم بعباراتهم، هذه عباراتهم لها الحقيقة يعني دقة وعليها بيان ونور وإيضاح، هذا هو المقصود، ولا هو التداعي هو التنابز، وهو بمعنى المنادات المخاطبة ونحو ذلك. هنا الحقيقة يعني بعض الأسئلة يقول نعم أيضا هل يدخل في الحرمة من لقب وهو راض؟ لا، إذا كان الإنسان راض بهذا اللقب، والمهم لا يكون لقب يعني فيه قبح أو فيه مثلا قذف، مثلا نعوذ بالله لو واحد يقال يا ابن الزانية أو يا زانية، لا، هذا لا يجوز، حتى لو كان راضي ما لا يجوز هذا اللقب، لكن لو كان لقب يعني وهو راض به فلا حرج في ذلك. وإن كان الأولى والسنة ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، وإن كانت هذه جاءت في التبني، لكن الإنسان نعم أن تنادي الإنسان بلقب يحبه أو تكنيه يا أبا فلان يا كذا، هذا من التلطف. لكن على كل حال لو كان يرضى بهذا اللقب وليس فيه محذور شرعي فلا حرج في ذلك، لكن مثل يجينا زاني أو فواحش أو كذا. بقي بعض الأسئلة المرتبطة بالدرس، أنا إن شاء الله سأراجعها وآتي بها غدا إن شاء الله تعالى، المرتبطة بالدرس فقط.